الحمد لله الذي علا وارتفع وذل كل شيء له وخضع، ذي العزة والجبروت، ذي العظمة والملكوت، ذو الملك الذي لا يرام والعز الذي لا يضام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القدوة الإمام، وعلى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المقام وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر نناقش فيه مع ضيفنا أبرز الإشكالات والمسائل التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما وبعد مماتهما. فيسرنا في هذا البرنامج مشاهدين أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد ابن ناصر الشثري. فبداية هذا اللقاء نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا بك.
حياك الله، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يسبغ عليهم نعمه وأن يدر عليهم رزقه.
اللهم أمين. مشاهدينا، قسطا من المسائل المهمة والأحكام المتعلقة في كتاب الجنائز قد أخذناها في الحلقات الماضية، ونحن معكم في كتاب الجنائز وفي مسائل مهمة بقي من المسائل أن نزرع اليسير في هذا الباب، ثم نبتدئ بإذن الله في هذه الحلقة في طريقة تكفير المسلم والأحكام المتعلقة بذلك وجوبا واستحبابا. فبداية هذا اللقاء علنا أن نسأل حول من مات من صغار المسلمين كالسقط مثلا، إذا بلغ 4 أشهر هل يغسل أو يكفن أو يصلى عليه؟ وكذا في الدعاء له في صلاة الجنازة، هل يدعى له أو لوالديه؟ فعل الشيخ يضفي حول هذه المسألة مستعينا بالله في بداية هذا اللقاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لجميع موتى المسلمين. وبعد، من مات بعد ولادته فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن باتفاق أهل العلم بلا خلاف، ولو كان مات في اليوم الذي ولد فيه، ولو كان قد مات في اليوم الذي ولد فيه. وأما إذا مات الجنين في بطن الأم قبل أن يولد، فحينئذ إن كان هذا الجنين لم يبلغ 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يلف في لفافة ويتم دفنه. وأما إذا كان الجنين قد أمضى 4 أشهر السقط، إذا سقط من بطن أمه وقد تجاوز 4 أشهر فماذا يفعل به؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية بين الفقهاء. ففي مذهب أحمد والشافعي أنه إذا بلغ السقط 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، قالوا لأنه قد نفخت فيه الروح، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فدل هذا، قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فدل هذا على أنه بعد 4 أشهر 120 يوم فإنه قد نفخت فيه الروح. قالوا: يستدل بهذا الحديث على أن من بلغ 4 أشهر فإنه يشرع تغسيله، السقط الجنين إذا سقط بعد 40 يوما فعل به ذلك. والقول الثاني بأنه لا يفعل به هذه الأمور من التغسيل والتكفين والصلاة عليه إلا بعد الاستهلال، لأن الاستهلال علامة الحياة، فإذا لم يستهل فإنه لا يشرع عمل هذه الأمور معه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السقط يغسل ويصلى عليه متى بلغ 4 أشهر. وهذا إذا نظر الإنسان إلى إسناده مفردا حكم بضعف الحديث، لكن له شواهد كثيرة وعليه عمل عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. ولذا فإن الأظهر أنه إذا بلغ السقط 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. هذا السقط أيضا إذا بلغ 4 أشهر فإنه يسن أن يسمى، يذكر له اسم، فإن كان قد عرف حاله هل هو ذكر أو أنثى سمي بما يتناسب مع حاله. وأما إذا لم يعرف حاله هل هو ذكر أو أنثى فإنه يؤتى باسم يصلح أن يكون مذكرا ويصلح أن يكون مؤنثا، مثلا اسم صباح هذا مذكر ومؤنث، فلا بأس أن يسمى به هذا السقط الذي لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى. هذا ما يتعلق بالسقط مما حضرني من أحكامه. نعم،
جميل، أحسن الله إليك وبارك فيك.
أيضا مسألة أخرى بالنسبة للسقط أنه لا يشرع أن تذبح له العقيقة، العقيقة إنما تشرع لمن ولد، أما السقط الذي سقط من بطن أمه وهو لم يولد فهذا لا يشرع أن يعق عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن العقيقة مرتبطة بالولادة، أن العقيقة مرتبطة بالولادة، وهنا لم يولد السقط بعد. بالنسبة لأحكام صلاة المرأة نقول المرأة الدم الخارج بعد نزول السقط إذا كان هذا السقط مما يتبين فيه خلق إنسان في يد أو رجل أو نحوه فإن المرأة حينئذ لا تصلي، وهذا الدم يعتبر دم نفاس. أما إذا لم يتبين فيه شيء من خلقة الآدمي ولا الأعضاء الآدمية فإن هذا الدم يعتبر دم فساد، ومن ثم فإن المرأة تصلي معه وتتوضأ لوقت كل صلاة. نعم،
أحسن الله إليك وبارك في علمك. بالنسبة للصلاة على السقط الذي بلغ 4 أشهر بعدما رجحنا أن الصلاة عليه، كيف يتم الدعاء له؟ يتم الدعاء له مباشرة؟
الدعاء يدعى له بأن يكون فرطا وسابقا إلى الجنة، وبأن يكون في كفالة إبراهيم عليه السلام، ويدعى له بأن يكون شفيعا لوالديه وسابقا لهما إلى رضوان الله، ونحو ذلك من الأدعية. أما الدعاء بالمغفرة فإن الفقهاء يقولون ليس هذا من مواطنه، لأن المغفرة متعلقة بالذنوب أو التفريط في شكر النعم، وهذا لم يحصل منه شيء من هذا. نعم،
أحسن الله إليك. ما اشتهر عند الناس وعند عامة الناس من أنهم يكونون طيور في الجنة أو غير ذلك، هؤلاء الأطفال الذين سقطوا أو ولدوا في هذا السن، فهل هذا صحيح؟
هناك آثار وردت في هذا المعنى، ولكن الثابت أن الله عز وجل يجعل الشهداء هم الذين يتمكنون من الطيران في الجنة بمثابة الطيور، وأنهم كالطيور الخضر في جنة الخلد في وقت البرزخ. ولكن بالنسبة للصبيان لم يثبت مثل هذا في حقهم. كنا في أوائل أبواب الجنائز ذكرنا ما يتعلق بالتيمم لمن لم يجد الماء لتغسيل الميت، وذكرنا من أمثلته المحروق والمجذوم والذي فيه مرض يتأثر بوجود الماء، وهكذا أيضا من كان في بدنه جروح كثيرة فهؤلاء يشرع أن ييمموا، ومثله أيضا من لم يوجد الماء حال تغسيله فإنه يشرع أن ييمم، وذلك لأن الشريعة قد جاءت بمشروعية التيمم لفاقد الماء، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لكن لو قدر أن الإنسان يمم لعدم الماء ثم بعد ذلك وجدنا الماء فنقول يشرع لهم أن يقوموا بتغسيل الميت في هذه الحال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء شرع له أن ينتقل إلى الطهارة بالماء، وهكذا فيما يتعلق بتغسيل الميت. نعم.
جميل، أحسن الله إليك وبارك فيك. علنا أن نبتدئ بإذن الله جل وعلا في حكم الكفن وما يتعلق فيه من أحكام. بداية
قبل أن ندخل في أحكام الكفن، ودي أن ننبه على عدد من المسائل المتعلقة بالموتى، من مثل ستر ما قد يرى من حال الميت حال تغسيله، فإن المغسل لا يجوز له أن يذكر معائب الميت ولا ما فيه من علل، من اسوداد جسم أو اسوداد جلد أو يبس فيه أو اكفهرار وجه أو غير ذلك، لا يجوز له أن يتكلم بهذه الأمور، بل الواجب عليه ستر أحوال الناس وأحوال الموتى في هذا. بل إن الإنسان يحسن به ألا يذكر الوقائع التي وقعت بينه وبين ذلك الميت من الوقائع غير المستحسنة، ويتجاوز عن سيئاته ولا يذكرها، إن عفى عنه وطلب أجر الآخرة فهذا أولى وأحسن، وهذا بينه وبين الله، وإن لم يعفو عنه فلا يبطل أجره بالحديث في معايبه، مات وأفضى إلى الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإن ذلك يؤذي الأحياء. ولذلك ينبغي بنا أن نحرص على أن نحفظ ألسنتنا في الكلام عن الموتى. هكذا أيضا ينبغي بنا أن ألا نذكر، أو ينبغي بنا ألا نشهد لأحد بجنة ولا نار، بل لا يجوز ذلك، لا يجوز لنا أن نشهد لأحد نقول فلان في الجنة وفلان في النار، والواجب على الإنسان أن يرجو للمحسن خيرا ويخاف على المسيء. أما أن يشهد لإنسان بجنة ولا أو بنار فهذا لا يجوز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أصحابه عن الحكم على عدد من الأشخاص بأنهم من أهل الجنة أو النار، وقد قال الله عز وجل: ولا تقولوا على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني الشيطان يأمر بذلك. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحكم لإنسان بجنة أو نار، وهذا رأي جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم عليه بعض أصحابه فحكموا بأن فلان في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم، إنني لا أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بحق غيره؟ هناك طائفة من أهل العلم استدلوا بالحديث الوارد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مروا عليه بجنازة ثانية فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجب لها النار. لكن هذا ليس فيه حكم عليه بأنه من أهل الجنة أو النار بخصوصه، وإنما فيه أن ثناء الناس على شخص من أسباب رضوان الله عن العبد مما يجعله يدخل الجنة، لأنهم لما أثنوا عليه خيرا دعوا له، فكان ذلك من أسباب دخوله الجنة ومن أسباب رضا الله عز وجل عنه. ومن هنا فإن الصواب أنه لا يحكم لأحد بجنة ولا نار. وأما الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم مر بقبر مشرك فليشهد له بالنار، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه علة، والصواب أنه موقوف على بعض الصحابة ولا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا مسألة حكم الثناء على الميت. تقدم معنا أن السب ليس مشروعا، وإنما المشروع الإعراض عن أفعالهم القبيحة، وأما أفعالهم الحسنة فيشرع الثناء عليهم بها وإشاعتها من أجل أن يقتدي الناس بهم. إذا أظهر الناس الكلام في الصفات الحسنة وتداولوه كان هذا من أسباب دخول الناس في هذه الأعمال الحسنة والقيام بها، وأما إذا ذكرت الأعمال السيئة كان هذا من أسباب استهانة الناس بهذه الأعمال وإقدامهم عليها. ولذا يحسن أن نحرص على الثناء على الأموات بالأعمال الصالحة ليقتدى بهم في الخير، وأن نعرض عن مساوئهم لئلا يكون ذلك من أسباب اجتراء الناس على هذه المعاصي. هكذا أيضا ينبغي بالإنسان أن يحسن الظن بربه جل وعلا فيما يتعلق بالأموات، فإن الله رحيم كريم جل وعلا، وهو سبحانه يغفر الذنب، وهو جل وعلا يغفر الذنوب ابتداء. ومن هنا فينبغي بنا أن نحسن الظن بالله عز وجل فيما يتعلق بالأموات. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. من المسائل المتعلقة بهذا أنه قد يكون هناك شخصيات معروفة على مستوى التاريخ، هذه الشخصيات يكون عندها أحوال وأعمال سيئة غير مرغوب فيها، فمن ثم يحسن الإعراض عنهم وعدم ذكر مساوئهم، فلا نسبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات. ولكن بالنسبة للشعور الداخلي يكون الإنسان مبغضا لأعمالهم، مبغضا لتلك الأعمال السيئة التي أدوها، ليكون بذلك ممن برئ بإذن الله جل وعلا. ويعني هناك شخصيات كثيرة لا ينبغي أن نذكر أحدا منهم، يكون الإنسان مبغضا لأعمالهم السيئة غير مقر بها ولا راض بها، لكنه لا يسب هؤلاء الأشخاص ويعرض عنهم لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد أو لثبوت الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سب الأموات. نعم.
لكن ذكر حفظك الله هذا على سبيل العظة والاعتبار بما حصل لهم وما حصل لهم السابقة وما حصل لهؤلاء.
نعم، لا يذكر على سبيل التعيين، لا يذكر على سبيل التعيين، وإنما يذكر على سبيل العموم، يذكر على سبيل العموم. والناس إذا كانت الحوادث قريبة فإنهم حينئذ سيعرفون من المقصود بمثل هذا الكلام، يقال: انظر إلى هؤلاء الرؤساء الذين ترأسوا الدول، ثم قدر الله عز وجل عليهم ما قدر فنزعت الولاية منهم وغير الله حالهم من عز إلى ذل إلى ونحو ذلك، من غنى إلى فقر، كانوا قبل ذلك يستقبلون ويهيأ لهم ما يريدون، واليوم كل يتبرأ منهم، بل يسعى إلى تجميد أرصدتهم وينهى عن التعامل معهم، إلى غير ذلك من الصفات العامة بدون تحديد مسميات. نعم.
حفظك الله، الترحم على الأموات العصاة أو بعض من كان له يعني مثلا له سوءات أو كذا، الترحم على أمثال هؤلاء.
قبل أن أدخل في هذا الشيء أحب أن أنبه إلى أمر، وهو أن بعض العصاة قد يؤيد أهل الخير والحق والسنة في بعض المواطن، ومن ثم يجعل الولاء والبراء في موالاة ذلك الشخص، فيقال: من والاه واليناه، ومن عاداه عاديناه. وهذا ليس من الطرق الشرعية، بل الطريق الشرعي أن تجعل الموالاة لله ولرسوله. من كان مواليا لله ولرسوله يقدم مراد الله على مراد نفسه، يقدم أمر الله على شهوات النفوس ورغباتها في الدنيا وفي المال وفي السلطة وفي المناصب، فهذا هو الذي يوالى، وهو الذي يحرص على التواصل معه والاستفادة منه. وأما أن يجعل الولاء والبراء منسوبا إلى شخص من العصاة، من والاه واليناه ومن عاداه عادنا، فهذا ليس من الأمور المرغب فيها شرعا. صحيح أن أهل الحق والعدل والإمامة في الدين نعرف مواقف الناس من خلال النظر في علاقتهم مع أولئك الأشخاص. مثال هؤلاء: الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، من وجدناه يعاديه فهذا دليل على أنه يخالف منهجه وطريقته. هكذا ما وجدنا مثلا يعادي شيخ الإسلام ابن تيمية ويتكلم فيه ويقدح ولا يجد أو لا يترك ما مجالا إلا وهو يقدح في، فهذا دليل على أنه مخالف لطريقته في السنة، ومن ثم تكون هذه قرينة. لكن لا يجعل الولاء والبراء بناء على ذلك، لأنه قد يكون هناك أناس يذمون هؤلاء الأئمة لجهلهم بحالهم وعدم معرفتهم بطريقتهم وعقائدهم، ومن ثم فذمه أصلا لعقيدة باطلة كان يظن أن هؤلاء الأشياخ يعتقدونها، وليس ذمه لهؤلاء من أجل عقائدهم الصحيحة السلفية السنية المأخوذة من الكتاب ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يلاحظ مثل هذا. نعم.
أما الترحم،
الترحم على العصاة، نقول إذا حكمنا على شخص بأنه من أهل النفاق الأكبر أو أنه من أهل الكفر أو عنده مكفر ولم نعرف هل وجد عنده العذر الذي يعذر به، فحينئذ لا يجوز أن يدعى له ولا أن يترحم عليه. وأما إذا كان ذلك الشخص لا زال منتسبا لدين الإسلام ولم نعلم منه وجود مكفر يخرجه من دين الإسلام وليس من أهل النفاق الأكبر، فالأصل مشروعية الدعاء له والترحم عليه، وأنه يجوز ذلك ولا حرج فيه. قد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم.
لكن إذا خفي آخر عمره قبل وفاته ما صنع؟ هل تاب أم لم يتب أو كذا؟
الأصل بقاء الصفة السابقة عليه. إذا كان عنده كفريات يدعو إلى إلحاد، يدعو إلى نبذ كتاب الله، يدعو إلى ترك الشريعة، يدعو إلى الاستهزاء بشعائر الدين، ولم يعرف عنه توبة، فالأصل أنه قد مات على ذلك، ومن ثم لا يدعى له برحمة ولا مغفرة. نعم.
جميل. قول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية في بعض الأموات، هل يصح هذا؟
نعم. الحكم على شخص بأن نفسه نفس مطمئنة يحتاج إلى دليل، ومن ثم قد يقال يرجى له أن يكون من أهل هذه الآية، وأما أن يجزم بأن هذا الميت من أهلها فهذا لا يجوز، لأنه من القول على الله بلا علم، من مثل الحكم عليه بأن قبره روضة من رياض الجنة، أو الحكم عليه بأنه من أهل جنة الخلد أو نحو ذلك. مثل هذا لا يجوز أن يحكم به على فرد ولم يأتي دليل شرعي من كتاب أو سنة يدل على ذلك الحكم.
بعض الناس حفظك الله يموت مبتسما مثلا، أو وجهه فيه نور، أو رافعا سبابته، أو غير ذلك من الأثر الحسنة على الميت، هل يجوز تصوير هذا من أجل الناس ينظرون إلى فعل هذا الرجل أو إلى عمله أو يقتدون به أو إلى آخره؟
على العموم هذا قد يعني لا شك أنه يدخل السرور على النفس، لكنه لا يسوغ أن يكون سببا للحكم على من كان كذلك بأنه من أهل الجنة. وكم من إنسان قد تظهر عليه هذه المظاهر لسبب من الأسباب مغايرة لأن يكون من أهل الخير والصلاح. وكما تقدم أن الإخبار عن الميت بالأخبار الحسنة هذا من الأمور المشروعة التي لا حرج فيها. هل يشرع تصويره في تلك الحال؟ أنا أتوقف، لأن تصوير الميت له آثار من إدخال الحزن على قرابته وإدخال التأثر عليهم في وقت بعد وقت، وقد يؤدي ذلك بهم إلى بكاء، وقد يؤدي إلى نياحة ونحو، وبالتالي فأنا أتوقف في هذه المسألة. نعم.
نسأل الله أن ينفع بعلمك يا شيخنا الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامك والديك وزوجك وذريتك في عليين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يتقبل قتل المسلمين في الشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم على متابعتكم لنا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن فقه في الدين وعمل بما علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.